يُطَهِّرَكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا.
يا عاشقا صحح مساك.
مهمة الأنبياء كانت دعوة الناس إلى الخير، لا الشدة معهم والغلظة معهم، هذه كل يتقنها. يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد هذا الغلام ثم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك.
كن شامخا وعرف نهار.
ما كان تاجرا في هذه الحياة الدنيا، ما كان غنيا، ما كان ثريا، كان يأخذ من الحياة الدنيا البلغة للوصول إلى الهدف العالي وهو يوم القيامة. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. لقد كسرت في يدي 9 أسياف في هذه المعركة، 9 أسياف. كم تساقط بسبب هذه الأسياف التسعة.
تبقى في لهف القديم وبنهجه وسع مدى.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله
شيئا.
لما جئت إلى المدينة أضاع منها كل شيء. فتقول عائشة ترجع إلى نفسها تقول: والله يا رسول الله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
لأجل هذا نحبه.
بالطبع لأجل هذا نحبه صلى الله عليه وسلم.
صلى وسلم عليه.
كل عام وأنتم بخير. بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ويطهركم تطهيرا. على مدار أعوام كنا نناقش هذه الآية في مقام الاستدلال، هل نزلت في أمهات المؤمنين أم نزلت في غير أمهات المؤمنين؟ هل هي علامة أو دليل على عصمة الأئمة عند الشيعة وكيف يستدلون بها، أم أنها لا يستدل بها على عصمة الأئمة؟ لكننا في هذا الشهر، في شهر رمضان المبارك، سنطرح هذه الآية طرحا آخر نعيش من خلالها مع آل البيت. وفي هذه الليلة لابد أن يكون معنا من تحدث عن رأس آل البيت، عن سيد ولد آدم ولا فخر، عن معلم الناس الخير، عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اختارته هذه الحلقة واختار هو هذه الحلقة لأننا لا يمكن أن نتحدث عن أي من آل البيت، عن علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو عائشة أو حفصة أو غيرهم دون أن نبدأ بالحديث عنه هذا الذي نحبه، بل إن حبه دين، حبه عبادة محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ خالد الخليوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة حتى تكون نافعة للمتحدث وللمستمع.
اللهم أمين. منذ أيام وردتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت هذه الرسالة، سئل فلان: شوقنا إلى الجنة، فقال: فيها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية لأهل العلم فيها كلام، ولكن المعنى يصح. نعم، في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم يشرف من يدخل الجنة بأن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشرب شربة ماء من يد محمد، أو أن ينظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا نحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء، وأطمع في فضل الله عز وجل أن يبارك فيه، ثم أشكركم شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة من خلال هذه القناة المباركة أن نتحدث عن أشرف متحدث عنه من البشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والذي زكاه الله سبحانه وتعالى وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عندي مجموعة من المقدمات الآن تتنافس إلى ذهني، ثم تتنافس إلى لساني، كل واحدة تريد أن تكون هي الأولى. لكن أبدأ بهذه المقدمة وأقول: مقدمتك جميلة ورائعة، أنه كنا في السنوات الماضية نناقش في هذه الآية، هل يدخل في هذه الآية غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يدخل مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن معها، والاستدلال بهذه الآية؟ أنا أقول جميل أنه انتقلتم إلى الحديث عن أهل البيت مباشرة. ما زلت أتحدث مع بعض الإخوة وحتى عبر وسائل الإعلام أنه يا أيها الكرام، تحدثنا عن منهج أهل السنة والجماعة لعشرات السنوات، لنري الناس من هم أهل السنة والجماعة، بدل ما نتحدث عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهج أهل البيت، منهج التابعين، دعونا نجعل الناس ينظرون إليهم، إلى حالهم، إلى واقعهم. حتى خرجت مجموعة من الناس ظنوا أن منهج أهل السنة والجماعة هو أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه. هذا جزء من منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بر وتقوى وصدق وإخلاص وسماحة وعفو وطهارة قلب وطهارة لسان وتعاون وتأدب مع المخالف، فضلا عن المتآلف معك، وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى.
منهج حياة،
منهج حياة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم أنتقل إلى المقدمة الثانية. لماذا يعني وضعت هذا البرنامج؟ في خاطري أن هذا العنوان منذ زمن، وكنت ألقيه بين الحين والآخر، إما في محاضرة ولا في جزء لقاء ولا في استضافة ولا في ندوة، حتى يسر الله سبحانه وتعالى أن يكون برنامجا شبه متكامل. أريد أن أقول للناس أجمع، أريد أن أقول للمسلمين، للبلاد العربية، إن خير ما تقدمونه للغرب ليس هو ما عندكم من التراث الثقافي وكذلك العادات والتقاليد، هذه جميلة وجيدة، والغرب والشرق يحبون أن يعرفوا تاريخ الناس وثقافاتهم، لكن خير ما تقدمونه لهم أن تقولوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نتبعه، وهو أخ لعيسى، وهو أخ لموسى، وهو أخ لآدم، وهو أخ لسليمان، وهو أخ ليوسف عليهم السلام، هذه سيرته، هذه طريقته، هذه أوصافه الخلقية، وهذه أوصافه الخلقية. والله العظيم لو ترجمنا للناس فقط تعريفا بالنبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الناس يدخلون في دين الله عز وجل زرافات ووحدانا، لكننا ظلمنا هذه السيرة أعظم الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل، وفي أثناء الصلاة بكى، فأرسل الله عز وجل جبرائيل يقول له: يا جبرائيل اذهب إلى محمد واسأله ما الذي يبكيك وربك أعلم. فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فذهب جبرائيل إلى الله سبحانه وتعالى وقال إنه يقول أمتي أمتي. فقال الله عز وجل لجبرائيل عليه السلام: اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. النبي صلى الله عليه وسلم شغله الشاغل أمته، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة. يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الناس يوم القيامة ثم يمنعون، كما سيمنع مجموعة من الناس عن المجيء إليه وعن الشرب من يديه، بسبب أنهم خالفوا سيرته. النبي صلى الله عليه وسلم استزاد في قراءة القرآن من ربه سبحانه وتعالى، حتى أمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام أن يقرأ القرآن على محمد بسبعة أحرف. كانت هذه الصورة عبر ثلاث لقاءات ينزل عليه بحرف واحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل إني لأطمع من ربي أن يزيدني، فيجعلها حرفين ثم يجعلها سبعة أحرف تسهيلا للناس في قراءة القرآن. ثم قال له جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولك من ربك عز وجل مع كل مرة جئت بها إليك دعوة تدعو بها يستجاب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيح، قال في الأولى اللهم أمتي، ثم قال في الثانية اللهم أمتي، ثم قال في الثالثة أدخرها ليوم ترغب الخلائق كلها إليه حتى إبراهيم عليه السلام. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة معنا أمام ما نحن أمام سيرة صلى الله عليه وسلم، إنها قسمة ضيزة، قسمة جائرة، أن يكون هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فرحه أو حزنه ما يتعلق بأمته، وأما نحن فنقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الفراغ، ما أعطيناها حقها من الدراسة، ولا حقها من الاستظلال، ولا حقها من العيش تحت كنفها، ولا حقها من النشر، ولا حقها من الاقتداء. فهذا ظلم منا لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أعطانا كل هذا العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متشوفا لتكفير أحد ولا لقتال أحد، بل كان يصبر على الناس إلى الحد العظيم من أجل أن ينقذهم مما هم فيه من براثن الشرك. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشراح يقصد نفسه، يقول إن نبيا من الأنبياء ضربه قومه على وجهه حتى سال الدم عن وجهه وهو يزيح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون. إنه يعتذر لهم ويدعو لهم وينسبهم إليه، ما قال هؤلاء القوم، إنهم قومي ما زالوا قومي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أعظم الحرص، يدعى النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة ولد جاره اليهودي، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيزوره لحرصه عليه وإيصال الإحسان إليه، خاصة إحسان الأديان وإحسان الأبدان. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فينظر الولد إلى أبيه فيقول له الأب أطع أبا القاسم، ما علمنا عنه إلا الصدق والمحبة والبذل والعطاء، أطع أبا القاسم. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغتبطا فرحا جذلا مسرورا ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. النبي يقولها من أعماق قلبه، يدري أن هذا الإنسان لو مات على الكفر ما الذي سيحصل له، وهو الذي كان يقول للصحابة حينما يتمازحون ويضحكون ويتبادحون بالبطيخ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، لكن ما يعلمون ما يعلم. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصبر مثل هذا الصبر. يسوقني الحديث إلى قصة الأعرابي الشهيرة، لما دخل الأعرابي ببساطته وبجلافته وبطبعه ورفع ثيابه وبدأ يبول في المسجد، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما صبروا لقيمة المسجد في قلوبهم، فأرادوا أن يزرموا أن يقطعوا هذا الإنسان وأن يهلكوا كيف تقدر بيت الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وجه إنكاره إلى الصحابة لا إلى هذا المخطئ،
اتركوه
لا تزرموه. يعني كأن سؤالا ينشأ هنا، أليس الأحق بالنهي هو وليس نحن يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قيمة المسجد في قلبه أعظم، لكنه يترجم هذه القيمة إلى ما هو الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو لأقل فالصحابة كان قصارى ما يريدون أن ينكروا على هذا الذي فعل هذا الفعل
أو يؤذوه.
أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يريد أن يصحح الخطأ وينكر على المخطئ ويكسب المخطئ. وهذا الذي حصل. يعني ورد في بعض الروايات أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، وإن كانت هذه ليست في النص لكن وردت هذه الرواية. فالذي يتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سيرته في النصح وفي محبة كسب الخير للغير ومحبة الخير للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم هذه السيرة، والله ما زلت أنا أكرر لنفسي وللمسؤولين وللإعلاميين يا أيها الناس قدموا هذه السيرة تكسبوها سعادة في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها المتقنون للغة الفرنسية والإنجليزية والروسية والإيطالية والفارسية، ترجموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ترجموها كسيرة متكاملة، أو ترجموا جوانب من هذه السيرة. أو تدري أن كثيرا من الغرب حتى من أصحاب العقول الواسعة والعميقة والدراسات العليا تأثروا بجوانب قرأوها لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم
في جملة واحدة، أو حينما طرحوا مثلا مايكل هارت في كتابه The 100 أو المئة الخالدون مئة،
جعل
وجعله رقم واحد.
نعم صحيح،
يعني مقالة واحدة في كتاب أثرت في الغرب، فما بالنا لو صار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا في حياة كل واحد منا.
أي والله. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية العظيمة، وهي أصل عند أهل أصول الفقه وعند أهل الفقه وعند أهل الحديث وعند أهل التفسير وعند أهل الإيمان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله يؤكدها بالقسم المقدر، والله لقد، ثم باللام التي جاءت في جواب القسم، ثم بقد التي تفيد التحقيق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن في رسول الله ليس في لحيته فقط فتنتقي ما تريده، أو في ثوبه، أو في جزء من حياته، أو في طريقة أكله، لا لا، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشمول، لا تكن منتقيا من هذه السيرة ما تريد وتترك ما لا تريده، لا، هذه السيرة يجب أن تأخذها من أولها إلى آخرها، وإن صح التعبير من ألفها إلى يائها، لأنها الخير الذي ربي ونمي على عين الله سبحانه وتعالى. فما يجوز لي ولا لك أن نأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشكل الظاهر، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي اللحية، ثم إذا بعت وإذا اشتريت غششت الناس وكذبت عليهم. أليس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بتربية اللحية أن قال لنا كذلك من غشنا فليس منا؟ ألم لا تأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ثوبه، أو أنه كان يأكل أحيانا بثلاثة أصابع، أو أنه كان يحب الدباء، فتأخذ هذه الأشياء الظاهرة وهي من سيرته، ثم تأكل أموال الناس بالباطل وتغش وتخدع عليهم، وتعامل زوجتك بالظلم، وتقبح شكلها ووجهها بغير حق، وتنسى حقوق والديك عليك. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءها أي أحد على الإطلاق، كان صغيرا أم كبيرا أم ثريا أم فقيرا أم رئيسا أو مرؤوسا، ليجدن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من هذه السيرة العطرة، من هذه السيرة العظيمة المتكاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله عز وجل ومن حكمته ومن علمه أن أدار على النبي صلى الله عليه وسلم جميع الظروف، ظروف الخوف والأمن، وظروف الحرب والسلم، وظروف الغنى، وظروف الفقر، وظروف الفقد للحبيب، وظروف مجيء الحبيب الجديد، وظروف التعامل مع الصديق والتعامل مع العدو، وظروف خطأ العدو وخطأ الصديق. فستجد للنبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة تعتمد عليها في ظروف الحياة كلها. فواعجبا لمسلم عنده هذه السيرة ثم يترك هذه السيرة أو يهملها، أو أحيانا أقولها بالعبارة الواضحة، أو يركل هذه السيرة ثم يبحث عن سيرة تنقذه في هذه الحياة في شرق الأرض وفي غربها. الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه هداية المنهج. طيب هداية الحال والعمل وتطبيق هذا المنهج، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. شيخنا، قدمتم في شهر رمضان، وسيشاهد المشاهد بإذن الله تعالى على مدار هذا الشهر الكريم، لأجل هذا نحبه، في 20 حلقة، الحلقة في 10 دقائق، يعني بحسبة بسيطة 200 دقيقة.
صحيح.
حاولتم أن تقدموا فيها مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في مواقف تقول من خلالها لأجل هذا
والله
نحبه، بل إننا نحبه لكل ما قدمه صلى الله عليه وسلم، بل نحبه حبا جبليا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في 200 دقيقة كيف استطعت أن تجمع، يعني ما هي الضوابط، ما هو الضابط الذي وجهك في اختيار هذه المواقف؟
الحقيقة يعني كأنك تريد أن تقول إن الوقت لم لا يكفي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا صحيح، لكنها لبنة في بناء عظيم نتشارك فيه سويا مع بقية إخواننا وأصحابنا ممن يشاهدوننا في بلادنا العربية أو في بلادنا غير العربية ممن يتبعون هذا النبي الكريم. فأنا حاولت أن أبني هذه اللبنة، أن أشارك بهذه اللبنة. والبناء العظيم لا يقوم به أشخاص وحدهم، وإنما تقوم به مجاميع كبيرة، كل يشارك بما يستطيع. ليس هناك ضابط، لكني حرصت قدر المستطاع أن أنتقل، لأن البرنامج سيكون بهيئة درامية.
نعم.
حاولت أن أنتقل من المشاهد التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عبر قصة. فمثلا من عناوين لقاءاتنا أطفئ السراج، من عناوين لقاءاتنا أم أبيها، نعني بها فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
نعم.
من عناوين لقاءاتنا روعة الوداع، وهي اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس في بداياته وأيام قوته وأيام نصره، بل حتى في أيام وداعه. من أجمل، وأنا هذا الذي أقصده بروعة الوداع، لما دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرها أنه يموت في مرضها، وأخبرها وبشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وأنها أول أهله لحوقا به. فلما وجدت التعب الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم وأن المرض قد تمكن منه، حتى تقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يغرغر صدره بكلام ولا ينطق به لسانه، ما يستطيع أن يتكلم. ولما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعه السواك، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك، فتقول عائشة كأنك تريده يا رسول الله، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم إشارة، ما يستطيع أن يقول ولا كلمة نعم من شدة تمكن المرض. فبكت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقالت وكرب أبتاه وكرب أبتاه، هنا روعة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة الواثق بوعد ربه، بعبارة المحسن بظن ربه سبحانه، المحسن الظن بربه عز وجل، لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب هذا في الدنيا، سأدع هذا الكرب. الدنيا هذه خليط ما بين السعادة والتعاسة، ما بين المرض والصحة، ما بين القوة والضعف، لكن من هذه اللحظة يا فاطمة لا كرب على أبيك. ولا هنا للفائدة، لا النافية للجنس. جنس الكرب لن يأتيني يا فاطمة بعد هذه اللحظة، لأني سأقابل موعود الله سبحانه وتعالى.
لا أي كرب،
أي كرب على الإطلاق. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في هذه اللحظات تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتمتم بكلمات، فقربت أذني منه وإذا به يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. تقول عائشة فعلمت أنه لا يختارنا، لأنه ما من نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى إلا ويخير قبل قبض روحه، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده.
إن عبدا خيره الله بين ما عنده
وبين وبين زهرة الحياة الدنيا.
نعم، لكنكم أشرتم بارك الله فيكم إلى أم أبيها،
نعم،
إلى السيدة فاطمة، وهنا لابد أن نتوقف، لأن كثيرين عبر هذه القناة والاتصالات يقولون لماذا تكرهون آل البيت؟ والله إننا نحب آل البيت دينا، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نودهم وأن نتواصل ونتواصى بهم. فأم أبيها،
نعم،
ها هنا نعيش مع السيدة فاطمة.
أنا أحلف بالله عز وجل أن نحب آل البيت أكثر ممن يظن أننا لا نحبهم.
نعم.
وإذا أردت بالإحصائيات الحسابية تستطيع الآن عبر وسائل الإحصاء، عبر القنوات المعروفة، اسم فاطمة عندنا في البلاد العربية، وأنا أتكلم الآن عن المملكة العربية السعودية، أكثر ممن يزعمون أننا لا نحبهم. اسم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندنا في البلاد العربية، عندنا في المملكة العربية السعودية،
وفي مصر،
نحن في
وفي مصر
في البلاد العربية والإسلامية، أكثر من الدول التي يزعمون أننا لا نحب آل البيت. وقل مثل ذلك عن الحسن والحسين. فلما نسمي بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا؟ يعني أنا أخي علي، أخي الأكبر،
نعم،
رحمه الله توفي، وجدي من أبي علي، وجدي من أمي علي، ولا يوجد أحد في عائلتنا من أعمامنا وأخوالنا إلا وفيه علي، ويندر أن يكون هناك بيت في عائلتنا الصغيرة وعائلتنا الكبرى الممتدة في العائلة إلا وفيه فاطمة، إلا وفيه اسم من أسماء آل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكيف بعد ذلك تقولوا إنكم تحبون آل البيت أكثر منا، فضلا عن أن تقولوا إنا لا نحب آل البيت؟ ثم يأتي الحديث عن فاطمة من خلال أم أبيها. هذه الكنية التي اشتهرت بها فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم أبيها حتى يأتي السؤال ومن أبوها هذه التي أم أبيها؟ أبوها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت البنات تقول إحداهن أنا بنت الملك وأنا بنت الوزير وأنا بنت المسؤول، فاطمة تقول أنا بنت النبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام. أنا أردت أن أركز على هذه النقطة حتى نري كل الناس كيف نفهم هذه الكلمة، لأن هناك من يقول إن أم أبيها معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من أجلها، وهذا فهم لا يصح. هذا هو الفهم الذي عليه جمهور المسلمين.
صحيح. ففاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني إذا افتخرت النساء بانتسابهن إلى الآباء والأجداد، هي تقول أنا أبي الذي أنتسب إليه هو رسول الله، وكل المناصب يمكن أن تصل إليها بالاكتساب، لكن النبوة كيف تصل إليها بالاكتساب؟ في احتمال ولو نصف بالمليون أن أكون في يوم من الأيام ملك، أو أن أكون وزيرا، أو أن أكون أميرا أو مشهورا يمكن، لكن لو جلست في غار حراء 10 سنوات وعشرين سنة لن ينزل عليك الوحي ولن تكون نبيا من الأنبياء في يوم من الأيام. ففاطمة تقول أنا بنت من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهي ومن هو أبوها؟ أبوها رسول الله الذي هو خير من مشى على وجه هذه البسيطة، وخير من وطئ هذا الثرى، هو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. جنات النعيم يدخلها الناس، ثم هي مراتب. فالغالب والله أعلم أن المرتبة كلما دنت نزلت كثر المشاركون فيها، وكلما علت قل أصحابها المتصفون بأهل هذه الصفة، حتى تصل إلى منزلة في الجنة ما تتفق هذه الصفات إلا في شخص واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منزلة الوسيلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تنبغي إلا لشخص واحد، وهو صلى الله عليه وسلم. ونحن نتحدث عن فاطمة، تحدثت عن فاطمة مع مجموعة من الجوانب المختصرة.
نعم.
على رأسها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت وحيدة أبيها، وذاقت من المر الشيء العظيم. نعم. فقد ماتت أمها،
كانت وحيدة أبيها بعد وفاة أخواتها،
لذلك أنا سأقول
نعم
يعني توفيت أمها.
أيضا عارف شيخنا، هذه الأمور تلقى عندنا استجابة فورية، لأن هناك من الطوائف من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بنات إلا فاطمة. سبحان الله، فنحن نتحسس يعني أحيانا.
نعم
من
مثل نعم, نعم صحيح نعم يعني الادعاء سهل.
نعم.
يدعي الإنسان ما يشاء، ولكن يطلب من المدعي الإثبات على ادعائه.
نعم.
فخديجة أمها قد توفيت ولم ترها، ثم توفيت أخواتها الثلاث، هذه أم كلثوم ورقية زوجتا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولذلك لقب بذي النورين.
نعم.
لأنه ما تزوج أحد ابنتي نبي من الأنبياء إلا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، فبقيت وحيدة مع أبيها، وهي ما زالت شابة صغيرة يعني في بداية 20 من عمرها. ومع ذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ثم رأى أن جبرائيل في السنة الأخيرة عارضه القرآن مرتين. فالتفت إلى فاطمة وقال والله يا فاطمة ما أراه إلا اقتراب أجلي، فأخذت تبكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع ذلك، وهذه وقفة يعني تتعجب من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم يذهب العجب إذا عرفت مقدار إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ووثوقهم بوعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها على أنها بشارة يقول يا فاطمة أنت أسرع أهلي لحوقا بي، يعني أنت أقرب من سيموت، ومع ذلك تفرح رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لو قيل لنا هذا الكلام لحزننا ودمعت عيوننا، لكن فاطمة تعلم أنها كما قال بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة فيها قصة معلولة لكنه يستأنس بها. لما كان في لحظاته الأخيرة، أعني بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأت زوجته أنه سيفارق الحياة، فقالت واوي له، فقال لها بل قولي وافرحتاه، ثم قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.
نعم.
فالذي آنس فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر ستفارق هذه الدنيا، لكن ستلحق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أعود إلى ما ذكرته في البداية، لما قيل له شوقنا على النبي صلى الله عليه وسلم، شوقنا عن الجنة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقول فيها رؤية الله سبحانه وتعالى، فيها الحديث معه عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى.
طيب وزيادة
أنا سأتوقف هنا. الحسنى، الحسنى
الجنة،
الجنة، الأنهار، الأطيار، الأشجار، النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء. والله إنا مشتاقون أن نأخذ قصة يوسف بتفاصيلها التي لم تذكر في القرآن، من يوسف عليه السلام، وكيف كان موقفه أمام المرأة، وكيف سجن، وكيف امتنع من أن يخرج من السجن. نريد أن نأخذ قصة إبراهيم عليه السلام وهو في اللحظات التي يقذف فيها في النار. بودنا أن نعرف ما هي أوصاف موسى عليه السلام الذي كان قويا وشديدا. بودنا أن نسمع من الخضر عليه السلام تفاصيل. بودنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومع ذلك يقول الله عز وجل عن هذه الخيرات كلها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هذه الزيادة إلا رؤية الله سبحانه وتعالى والحديث معه عز وجل وهو راض عنا.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. يعني هذه مواقف، وأنا أريد أن أستزيد ويستزيد المشاهد الكريم. بالطبع هي مواقف تقدم قدوات لا بد أن يتأسى بها ويقتدي بها كل مسلم. والذين حدث عندهم انحراف عقدي أو انحرفوا في سلوكهم، عليهم أن يعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله، وأن يسيروا على مسيرته، أن يسيروا، أن يقتفوا خطى النبي صلى الله عليه وسلم. فزدنا بارك الله فيكم.
نعم.
لأجل هذا
نحبه.
نعم.
أنا أعاتب نفسي وأعاتب مجموعة من الإخوة المفكرين والدعاة والدارسين والمثقفين والمطلعين. حرصنا كثيرا على أن نقرأ مذكرات كيسنجر أو مذكرات السياسي الشيوعي أو مذكرات الرئيس الأمريكي أو مذكرات الوزير الفلاني. اقرأ، استفد، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لكن أن لا تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو لم تقرأ سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا 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 لهان العتاب. لكن ألا تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن أن يقبل منك عذر. لا تخرج من هذه الدنيا إلا وقد قرأت هذه السيرة لأجلك أنت. كم من الطمأنينة التي ستسكب في قلبك وأنت تقرأ هذه السيرة وأنت تتأمل فيها وأنت تتعجب منها. كثير منا يا أبا محمد يظن أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة لديه. من أين عرفتها؟ لن تعرفها إلا من سماع محاضرات متكاملة أو مشاهد مستمرة أو قراءة عميقة، وهذا لم يحصل لك لا من 10 سنوات ولا من 20 سنة، فمن أين ستعرف هذه السيرة؟
كم منا يعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم منا إذا سألته عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرف أسماءهن حتى وليس سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا إذا ألقيت عليه شبهة في واحدة من أمهات المؤمنين أو في النبي صلى الله عليه وسلم
يمكن أن يرد
نفسه من الممكن أن يرد ويقول لا، ما تقوله خطأ، الحقيقة كذا. نعم،
لا شك في تقصير عظيم. فلذلك أنا أدعو نفسي وإخواني إلى أن نقرأ في هذه السيرة. لو سألني سائل ما أفضل كتاب في السيرة، أنا سأثير موضوعا الآن.
نعم.
يظن الظن أن أفضل كتاب في السيرة هي كتب السيرة، مثلا سيرة ابن كثير.
نعم.
ولا سيرة ابن هشام.
نعم.
ولا السيرة النبوية لمحمد أبو شهبة. ولا الفصول في سيرة الرسول ابن كثير أو الرحيق المختوم للمبارك فوري. لا، هذه ما أخذت إلا الخطوط العريضة، ما أخذت إلا النقلات العسكرية التاريخية الكبرى.
نعم.
قبل الهجرة، بعد الهجرة، غزوة بدر، غزوة أحد، وهكذا. لا، السيرة خذها من صحيح البخاري، السيرة خذها من صحيح مسلم، السيرة خذها من الجامع للترمذي رحمه الله تعالى، الذي يعطيك السيرة بتفاصيلها. لا تأخذ السيرة من سنن أبي داود أو سنن النسائي أو ابن ماجه، لأن هذه أحكام فقهية خالصة. لكن خذها من كتب الجوامع، ومنها البخاري ومسلم والترمذي. فالجوامع لأنها تحدثت عن بداية الوحي والعلم، ثم الطهارة، ثم الرؤية، ثم الغزوات ثم المناقب ثم أحكام الطلاق. فإذا قرأت هذه الأحاديث ستخرج بسيرة شبه متكاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يطلق وكيف كان يتزوج وينكح.
يكفي هنا القراءة أم أنه لابد مع هذه القراءة فقه؟ لابد أن يكون هناك فقه مع هذه القراءة، لأنه أحيانا من الممكن أن يأتي واحد حتى بحديث من البخاري ويطعن ويقول في البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه
الحديث الفلاني،
حديث الحوض مثلا.
نعم، نحن نتكلم عن 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 صنفين، صنف يريد أن يقرأ ليستفيد، وصنف يريد أن يقرأ لينقد ويرد على الآخرين. نعم. يبحث عن الشبهات، والله عز وجل أعلم بالسرائر.
نعم.
فمن أراد الخير وعلم الله عز وجل منه الخير سيعينه الله عز وجل وسيوفقه، وحتى لو وجد الشبهات سييسر الله عز وجل أمره. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فمن أراد الخير بصدق حتى لو كان شيوعيا ملحدا نصرانيا يهوديا مبتدعا، لكنه يقول: يا ربي أنا لا أدري أنا على صواب أو على خطأ، يا ربي إن كنت على صواب ثبتني.
نعم.
واجعلني مغتبطا بهذا الصواب، واجعلني أذوق لذة هذا الصواب، وإن كنت على خطأ اهدني للصراط المستقيم، سيعينه الله. ما نعرفه من ربنا سبحانه وتعالى أمام الصادق في نيته إلا أن يعينه. رجل قتل 99 نفسا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الجاهل لي توبة؟ قال لا. سأل العالم؟ قال من يمنعك منها؟ لكن اذهب إلى البلدة الفلانية ففيها قوم يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. في الطريق مات، جاءت ملائكة الرحمة تقول: هو جاء إلينا. جاءت ملائكة العذاب تقول: هو لم يصل إليكم حتى الآن، لم يبدل حياته في أرض الواقع. فأرسل الله عز وجل ملكا يقول يحكم بينهم، قيسوا المسافة بين البلدين. طيب قاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى بلدة أهل الخير بشبر أو بأربعة أصابع. في بعض الروايات أنه لما أراد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة نعى بصدره إلى بلدة أهل الخير. لماذا حرك الله عز وجل هذه الكرة الأرضية وغير نواميسها في لحظة من اللحظات حتى تأخذه ملائكة الرحمة؟ إلا لأجل نية صالحة، إلا لأجل نية صالحة.
نعم.
ثم نرجع إلى من قرأ صحيح البخاري. إذا قرأت صحيح البخاري لا شك ستمر عليك أشياء لا تعرفها. طيب.
نعم.
إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وإنما شفاء العي السؤال.
صحيح.
أنا لا أريد أن أصعب عليك، اقرأ صحيح البخاري، لكن لا بد أن تكون عارفا باللغة والأصول ومعرفة المصطلحات. لا أصعب عليك، هي البداية. ستجد عشرات مئات الأحاديث لا تحتاج إلى هذا التعمق ولا إلى أن تسأل عنها شيخا أو عالما، هي واضحة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،
حديث عمر.
نعم. حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا حديث واضح. ستأتي إليك أحاديث لا تفهمها لضعف في لغتك أو ضعف في استنباطك أو أحاديث فيها ناسخ ومنسوخ.
نعم.
تحتاج فيها إلى أن تسأل أهل العلم. نعم، هذا طريق العلم لابد منها.
فسل.
فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما سئل ابن عباس كيف تحصلت على هذا العلم قال: لسان سأول وقلب عقول. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى: العلم خزائن ومفتاحه السؤال. لا أريد أن أذهب كثيرا، سأرجع إلى مشهد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم. يقول في غزوة الخندق، وغزوة الخندق حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وزلزلوا زلزالا شديدا.
جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله.
نعم.
حتى إن المشركين 12,000 اقتربوا من المدينة يريدون القضاء على الإسلام. تكاتفوا كفار العرب وكفار العجم للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حمى نفسه بأمر الله عز وجل من جهة جبل سنع، ومن جهة عنده عهد مع يهود بني قريظة. بقي جهة واحدة، فأشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر الخندق.
نعم.
وهم يحفرون الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في الحفر. هكذا القدوة، شاركهم، اجلس معهم، اتعب مثلهم، حتى إذا ما جئتهم في أيام الرخاء تقول لهم افعلوا كذا، قالوا سمعا وطاعة، لأنك الذي كنت معنا في أيام الشدة. لا أن لا تأتي إلا في أيام الرخاء لتكسب الثمرات وأنت الذي تظهر صورتك أمام الناس، وأنت الذي تنسب إليك الخيرات والبذل والنجاحات. لا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، حتى قيل في بعض كتب السيرة لما رفع الصحابة يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بطونهم وقد ربطوا حجرا على بطونهم، رفع عن بطنه وقد ربط حجرين. فجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، ماذا أفعل؟ ذهب إلى زوجته: يا زوجتي،
يعني جوع،
جوع شديد.
نعم.
جوع وخوف وعدو يتربص.
نعم.
فقال: هل عندك شيء؟ رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فقالت زوجته: عندي هذا العجين وعندي هذه العناق، اذبحها وأنا أعجن العجين ثم اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناديه. قالت له زوجته: ناديه ونفرا معه ولا تفضحني برسول الله. ترى الأكل الذي عندي يعني عسى أن يكفي للنبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم واثنين ثلاثة معه.
نعم.
فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر في أذنه: يا رسول الله، صنعت عجينا وطبخنا عناقا، فتعالى ونفر معك. الآن ما الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعدادهم بالمئات؟ أو يفرح أن 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 تتيسر له هذه الحفلة، هذا اللقاء، هذا الطعام وبقية الناس في جوع؟ أو يفرح أن يكون آمن وبقية الناس في خوف؟ أو فيفرح صلى الله عليه وسلم أن يكون في صحة وبقية الناس في مرض؟ لا والله، أسر في أذنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يبقيها سرا. فأعلن أمام الناس: يا أيها المهاجرون، يا أيها الأنصار، إن جابرا يدعوكم إلى وليمة فحيها له. فجاءوا كلهم.
وليمة.
وليمة.
نعم.
نعم. فجاءوا، فلما أقبلوا، لنا أن نتخيلهم الآن.
نعم.
أقبلوا يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الجيش. رأتهم زوجة جابر فأخذت تدعو على جابر: بك وبك وبك. فلما جاء جابر عالم غضب زوجته عليه، فظنت أنه خالف أمرها.
نعم.
فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لي هذا، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغرفوا من برمتكم ولا تخبزوا من عجينكم حتى آتي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونفث ودعا الله سبحانه وتعالى وقال لي امرأة جابر: ادعي معك امرأة أخرى تخبز. يعني الآن بدأت البركة تنهمر بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لن تستطيع وحدك أن تخبزي. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغرف من البرمة للناس.
نعم.
يأتي الواحد بعد الثاني، الواحد بعد الثاني، الواحد بعد الثاني، حتى انتهوا. قالوا لجابر: يا جابر، كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا ألفا. كل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد الخير لأمته. نعم، لأجل هذه المعاني نحبه، لأجل هذه المعاني يجب أن نحبه، يجب أن ننشر سيرته.
نعم.
وأن نمتثل هذه السيرة
عليه الصلاة والسلام. ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الليلة مباركة بحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بما كتبتموه في العام الماضي. كتبتم كلمات الشارة أو تتر البداية في صحبة يوسف،
وهذه كتبت،
وفي هذه المرة أيضا كتبت، لذلك أدعناها بعد شارة البداية، بداية البرنامج، لكن أدعو المشاهدين الآن أيضا ليستمعوا إليها مرة ثانية حتى نطرح السؤال بعد ذلك عن هذه الكلمات. نشاهد بعد.
يا عاشقا صحح مساك.
مهمة الأنبياء كانت دعوة الناس إلى الخير، لا الشدة معهم والغلظة معهم، هذه كل يتقنها. يا أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد هذا الغلام ثم قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك.
كن شامخا وعرف نهار.
ما كان تاجرا في هذه الحياة الدنيا، ما كان غنيا، ما كان ثريا، كان يأخذ من الحياة الدنيا البلغة للوصول إلى الهدف العالي وهو يوم القيامة. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لقد كسرت في يدي 9 أسياف في هذه المعركة،
9 أسياف. كم تساقط بسبب هذه الأسياف التسعة؟
تبقى في القديم ومنهجه وسع مدارك.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله
شيئا.
لما جئت إلى المدينة أضاع منها كل شيء. فتقول عائشة، ترجع إلى نفسها، تقول: والله يا رسول الله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
لأجل هذا نحبه.
بالطبع يمكنكم أن تستمعوا إلى الشارة كاملة مع حلقات الشيخ خالد الخليوي لأجل هذا نحبه، لكن يعني أشرت إشارات خلال هذه الكلمات، يعني تقول للمشاهد الكريم: إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فاتبع طريقه وسنته صلى الله عليه وسلم.
عسى أن أتذكر الكلمات: يا عاشقا صحح مسارك، فكر مليا، لا بل تدارك.
نعم.
أردت بكلمة العشق أن أنبه على العشاق ومصارع العشاق.
نعم.
لأنبه على أن التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالعشق إنما بالمحبة.
صحيح.
العشق هو تجاوز الحد في المحبة إلى درجة أن يعمل أعمالا لا توافق العقل.
نعم.
ولذلك ألف الأدباء في مصارع العشاق. نعم. يعملون شيئا لا يوافق العقل ولا الدين ولا المنطق بسبب أنهم وصلوا إلى درجة العشق. يقول أحدهم: وكنت إذا صليت يممت نحوها وجهي وإن كان المصلى ورائي. إلى هذه الدرجة. أنا كنت أتصور أنها مبالغات. لا، إذا وصل الإنسان لدرجة العشق يعمل مخالفات، لو التفت إلى نفسه لقال: كيف فعلت هذا الفعل؟ يقول أحدهم: أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. يقول أحدهم: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. أحبك إذا انسكبت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. هذا لا يصلح إلا مع الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم: تذرع أو تحبب أو تأبى، فلا والله لا أزداد حبا، أخذت ببعض حبك كل قلبي، فإن رمت المزيد فهات قلبه.
حتى رب العالمين سبحانه وتعالى استخدم مع ذاته العلية لفظة الحب.
نعم.
قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم. نعم، فابتعدوا. ولذلك ترى كثيرا أنا أشوف من الإخوة والأخوات داخل المملكة وخارج المملكة، لعظيم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون أحيانا: عاشق الله، أو عاشق النبي. نعم. صلى الله عليه. نعم. وسلم، أو أنا أعشق الصحابي الفلاني. نعم. أو حتى في لفظك مع أبيك وأمك. نعم. ابتعد عن لفظة العشق، فإن. نعم. العشق تدل على تجاوز الحد، وعلى ربما أحيانا شيء من التلوث في الفكر. نعم. والأمنيات التي يريد أن يحققها.
نعم.
فوجب على الإنسان أن. نعم. يلتفت. والله لو قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أنك قد ظلمته. أحببنا ناقة يا أخي وكتبنا فيها الأشعار، وأحببنا ناديا وكتبنا فيه الأشعار، وأحببنا لاعبا وأحيانا هذا اللاعب لا يوافقني لا في أخلاقي ولا في ديني ولا في مبادئي ولا من منطلقاتي، وكتبنا فيه الأشعار.
فلما أحبوه وكتبوا فيه الأشعار تشبهوا به فارتدوا ما يرتدي
جدا،
وتشبهوا في شعرهم بشعره وفي زيهم بزيه وفي سلوكهم بسلوكه.
نعم، والله أنا أعجب، يعني مع أن المسألة ليست بتلك العظيمة. نعم. لكن كنا في السابق وما زلنا نقول مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الإنسان الثوب.
نعم.
وأن يربي اللحية، فكانوا يرون الـ 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 هذا الأمر كالجبل يريد أن يقع على ظهورهم. فلما ربى أحد اللاعبي الأندية الأسبانية لحيته بالطريقة الفلانية ما هي إلا ليالي حتى جاء رجع الصدى على أولادنا يربون اللحية كما يفعل. وأين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هنا يربون اللحية ولا يثابون. ربما
هذا نعم. هذه اللحية التي بدون أجر
نعم.
لأنك ربيتها لتقليد لاعب
نعم.
لا لتقليد النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه
نعم.
وقل مثل ذلك في بقية الصفات أنا أقول لو قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسارع بقراءة هذه السيرة حتى تندم على ما فات من ماضيك وتجد فرصة تهتبلها لتعويض ما قد مضى في قراءة هذه السيرة العطرة. إن أردت أن تقرأ أنا أريد أن أشير إشارة سريعة
نعم.
يمكن أن تقرأ مختصر صحيح البخاري مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله تعالى
نعم.
وهو مجلد واحد ويمكن أن تقرأ مختصر صحيح مسلم وهو مجلد واحد للمنذر رحمه الله تعالى ويمكن أن تقرأ كتاب السيرة النبوية لأبي شهبة رحمه الله تعالى ويمكن
نعم.
أن تقرأ فقه السيرة النبوية وهو من أجمل الكتب أظنه للشيخ عبد الكريم الزيد الدكتور عبد الكريم الزيد فهو من أفضل الكتب في فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثني بعد القراءة ما الذي وجدته في قلبك وفي مشاعرك وفي حياتك وحتى في نظرتك للحياة
نعم.
ستتغير نظرتك للحياة واشتياقك إلى ربك سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول أحد أنا مشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحبه ولا يمكن أن يحبه وهو لا يعرف صفاته
نعم هنا تذكرني شيخي بالذي كان يحلم أو يقول أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فمن رآه فقد رآه حقا
نعم.
فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم لو أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا محبة لرآه
نعم.
الإشارة ها هنا بارك الله فيكم وأنوه لإخواني أننا من الآن بإذن الله تعالى سنبدأ في تلقي مداخلاتكم واتصالاتكم في موضوعنا في هذه الحلقة ويطهركم تطهيرا محمد صلى الله عليه وسلم تفضل شيخ
نبه بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على أن الناس اهتموا كثيرا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية وتركوا الآثار المعنوية الله عز وجل ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لنتبرك بشعره أو بالجلوس معه أو بريقه أو بالكأس الذي شرب منه نعم هذه جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للناس اعبدوا الله وحده لا شريك له وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام ساعدوا الفقراء والمساكين أصلحوا بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أحبوا الخير للناس هذه المعاني التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها التوحيد أن يوحد الإنسان ربه عز وجل في جميع أفعاله فلا يعبد إلا الله عز وجل ولا يحكم إلا شرع الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فتجد أن الناس كثيرا ما يهتمون يعني دعني أذكرها باختصار وبكل وضوح
نعم.
لو عرفتم في قناتكم هذه أن ضيفنا في هذه الليلة هو أخونا خالد الخليوي وأنه سيحضر معه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت المشاهدات ربما بالملايين لهذه
نعم.
الحلقة
نعم.
لأني سأعرض على الناس شعرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي احتمال كبير أن هذه الشعرة ليست شعرة النبي صلى الله عليه وسلم وهب أنها شعرته لو كان معك كل شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبع سيرته لما نفعك ذلك عند الله عز وجل
نعم.
أنا الذي يعني حز في خاطري قبل فترة رأيت في اليوتيوب وتأكدت منه أنه في بعض الدول
نعم.
في أوروبا الشرقية استقبلوا كوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرب منه أظنه الإناء والقدح
نعم.
استقبال رسمي خرج الناس كلهم والحكومة وبذلوا كل ما يستطيعون لاستقبال قدح النبي صلى الله عليه وسلم الآثار المعنوية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأهم وهي التي سيسأل الناس عنها في قبورهم من ربك ومن نبيك وما دينك حتى لو كان عندك قدح النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وثوبه ومن هنا أقول لا يكفي أن تكون من آل البيت لأن آل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم امتدت لهم ذرية وما زالت هذه الذرية في أصقاع كثيرة من العالم العربي
نعم.
والإسلامي أنا أهمس في أذانهم وأقول أنتم على العين والرأس ولكم حق شرعي سواء من الناس أو من حكومات بلادكم بالالتفات إليكم ومساعدتكم وتعهد أحوالكم لكن لا تعتمدوا على مجرد النسب فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أس آل البيت هو القائل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وهو
نعم.
القائل لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سنبدأ في تلقي بعض الاتصالات والمداخلات. محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي محمد.
حياك الله
أبو محمد، كل عام وأنتم بخير، تفضل.
كيف حالك يا شيخ أسامة؟
الله يبارك فيك، نرفع صوت قليلا.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
الله يبارك فيكم، تفضل الشيخ يسمعك.
الشهر مبارك عليكم جميعا.
عليك، الله يسلمك، يا مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ خالد. شيخ خالد، بس الله يحفظك عن شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام وآثاره اللي الجرة اللي كانت توضأ فيها، هل هي حقيقية الله يحفظك ولا؟
طيب الشيخ كان يتحدث في هذا الموضوع، بارك الله فيكم يا أبا محمد. أبو زيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم أهلا بك.
السلام ورحمة فضل. الله وبركاته، يا مرحبا.
رمضان كريم
على الجميع، أهلا ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندي بعض النقاط للشيخ جزاكم الله خيرا. السؤال الأول هو حول التوسل، يعني الحديث
أبو زيد يعني ربما كنا في شهر رمضان وهناك برنامج الشيخ فراج الصهيبي كان يناقش هذه المسألة، لكن نحن نتحدث الآن عن آل البيت وعن حب آل البيت، ولكننا نتحدث عن الحب المنضبط لآل البيت، تمام؟ فلا نريد أن نضيع الحلقة في أن نسأل هل يجوز التوسل بفاطمة؟ هل تجوز صلاة الاستغاثة بفاطمة؟ يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، وما ناقشها الشيخ فراج الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. أخونا فاتح من الجزائر، السلام عليكم. تفضل يا فاتح. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
أهلا بك يا أخي. أريد أن أقول يعني ينقصنا شيء لكي يساعد الأمة الإسلامية، وهي مشاهد مصورة يعني صوت وصورة لسيرة النبي، لأن الناس يعني الآن أصبحوا يتبعون التلفاز كثيرا،
الحمد لله حلقتنا،
ومشاهد يعني كصلع الحديبية كمعركة بدر يعني يجب أن نراها صورة وصورة لتؤثر في الناس لحب هم يحبون النبي، ولكن سيزدادون حبا واستياقا لهم.
شكرا جزيلا لك أخي فاتح، لكن هناك ضوابط سنسأل عنها فضيلة الشيخ خالد الخليوي إن شاء الله. علاء من العراق، تفضل يا علاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته، تفضل.
رمضان كريم عليكم.
أهلا بك.
وأنا أتابع الشيخ الكريم فأجد ما قاله هو الشيخ،
تفضل يا علاء.
ولكن هو يخالف سيرة الصحابة، فهل الصحابة كانوا على ضلال وهذا الشيخ على حق؟ وشكرا لكم.
لا انتظر انتظر،
ما فهمت سؤال.
انتظر انتظر يا علاء، يعني علاء يقول هل كان الصحابة على ضلالة؟ يعني لو كان الصحابة على ضلالة ما بلغك الدين يا علاء، وهذا السؤال بالطبع وسؤال أسئلة منطقية ربما تخرج بنا عن إطار الحديث، لكن أيضا لأجل هذا نحبه صلى الله عليه وسلم، وأنا سأنتظر قليلا يعني سنستقبل باقي الاتصالات، لكن هذا السؤال جاء في وقته على زي بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحبه شيخنا لأنه ربى جيلا فريدا من الصحابة نقلوا لنا الدين ونشروه في هذا العالم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي هؤلاء خلف من بعده من ارتدوا فلم يبقى منهم إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة؟
النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنقل لماذا يحب أحد أحدا، ما هي الأسباب؟ إما لكمالات فيه أو لإحسان منه، والإنسان مجبول على محبة من له الكمالات ومجبول على محبة من أحسن إليه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل هاتين الثنتين فجعله أجمل الناس، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في السماء رأى في السماء الثالثة يوسف عليه السلام.
نعم.
قال ولقد رأيت أخي يوسف وقد أعطي شطر الحسن.
نعم.
بعض أهل العلم يقولون شطر الحسن من أبيه آدم، وبعضهم قال شطر الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال شطر الحسن من حسن الناس كلهم، فالله عز وجل جعله بهذا الجمال. وردت الأحاديث أن وجهه كأن الشمس تجري في جبينه، أن وجهه كقطعة القمر، أن وجهه كفلقة القمر، فأعطاه الله عز وجل الجمال الخلقي وأعطاه الجمال الخلقي، تعامل مع الأعداب بأحسن التعامل وأجمله، حتى كان يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرة. أي أخلاق هذه؟ وهو يقاتل من يقاتل، بل الله عز وجل يربيه ويقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا تخنهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى الناس الإحسانين، إحسان الأبدان وإحسان الأديان. فجاءت ثمرات تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يمكن لا في المنطق ولا في العقل فضلا عن الشرع أن يكون الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون موته حتى يرتدوا على أعقابهم خاسرين، ولم يبق منهم إلا 5 أو 3 أو 1 أو 2 بدون دليل.
جزاكم الله خيرا. شيخنا معنا متوكل من السودان، وبعده أبو عبد الملك من النرويج. متوكل، السلام عليكم. يا متوكل، السلام عليكم. طيب معنا أبو عبد الملك، السلام عليكم يا أبو عبد الملك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذ أسامة؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي، أهلا بك.
وتحية طيبة لأخي فرج الشيخ الدكتور خالد، تقبل الله سبحانه وتعالى.
آمين. الله يسلمك
ويسعدك وصالح أعمالكم، اللهم آمين.
آمين. أنت كذلك.
قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وروي أن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال في ثابت البناني رحمه الله: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا من مفاتيح الخير. وأقول اقتداء بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القناة الطيبة من مفاتيح الخير. ولقد كان السلف رحمة الله عليهم يسافرون الأيام والليالي، وذلك طلبا للعلم الشرعي في زمن لم يكن فيه طائرات ولا سيارات ولا قطارات. وأنتم بارك الله فيكم في هذه القناة الطيبة الصالحة المخلصة، تقدمون للناس هذه البرامج القيمة النافعة التي ينتفعون بها في الدنيا والآخرة وهم في بيوتهم آمنين مطمئنين. ولست مع الرأي القائل بأنه لا جدوى في مناظرة أهل الأهواء الضالة، على العكس من ذلك تماما، فكثير جدا منهم يتابعون هذه البرامج بشغف ونهم، وقد اهتدى بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب هذه البرامج ما لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، ولا يزال يهتدون، فلله الحمد والمنة. بارك الله فيكم وشدد خطاكم وجعل الجنة مثواكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. بارك الله فيكم يا أبا عبد الملك. أبو علي من السعودية، السلام عليكم، تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخنا؟
حياك الله
شيخنا. بس أنا يعني أستغرب، يعني متلخبط أنا، يعني أنا من أهل السنة، ولكن مثلا ألقى في صحيح البخاري وصحيح مسلم مثلا إنهم الصحابة نفسهم ارتدوا. فسألت كذا شيخ أنا من مشايخنا، فقال لي: حتى قوم موسى ارتدوا وهم أصحاب نبي، فما هذا الحكم شيخنا؟
طيب يا أبو علي، حتى نضبط الأمر، هل تظن يا أبا علي أن كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، أم أن نفر منهم نافقوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما بين رب العالمين في قرآنه؟
والله يا ابن الحلال أنا ما أقدر أقول لك إنه.
طيب إذن الشيخ يبين إن شاء الله. شكرا لك يا أبا علي. لكن الله سبحانه وتعالى أثنى في كتابه على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة، فهل يترضى الله سبحانه وتعالى ويثني على كل هؤلاء ثم يرتدون؟ شيخنا الله يبارك فيك.
حتى لا نخرج عن
نفحات
هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في الآية التي ذكرتها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الإنسان إذا رضي عن إنسان آخر يبقى رضاه مربوطا بما يراها الآن. أنا أرى في ظاهرك الحسن والجمال والخلق الجميل، فلذلك أرضى عنك. فأنا لا أدري ما الذي في قرارة نفسك، ولا أدري ما الذي ستؤول إليه فيما بعد، ربما تتغير. هذا بالنسبة لنا نحن، رضانا ناقص لأنه مبني على معلومات ناقصة. لكن لما الله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه العزيز مؤكدا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفيهم علي وعثمان وأبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير، ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أو يعقل أن الله رضي عنهم ولا يعلم سبحانه وتعالى ما الذي سيحصل منهم فيما بعد؟ هذه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى،
أو ما يقولون عنه البداء.
طبعا هم أرادوا أن يهربوا من شيء فوقعوا في حفرة أعمق منها، فقالوا لا، لقد رضي الله عنهم، لكن بدا الله عز وجل له أمر آخر بعد ذلك. فهذه نسبة يعني ينسبون الله سبحانه وتعالى إلى الجهل، ينسبون الجهل إلى الله سبحانه وتعالى فيقعون في مصيبة أكبر.
نعم.
فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك.
نعم، جزاكم الله خيرا. عبد الله من العراق، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو زيد.
تعليق. أخي سامي اسمح لي دقيقة
أتكلم. اسمع يا أبو زيد، اسمع يا أبو زيد. أبو زيد، هذه ليلة خصصناها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نلوثها بالشبهات.
نعم صحيح.
يا أخي، يعني نحن جلسنا في هذه الليلة نذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي معنا على النبي ولا تسب الأصحاب وتتحدث عن الاستغاثة تجوز ولا لا تجوز؟ قلنا خلاص، أنا بحالي كده بشحمي ولحمي، بعد 30 يوم أقعد أنا وإنت النائر في بعض ساعتين ثلاثة في الموضوع ده. شكرا لك يا أبو زيد. أبو عيسى، السلام عليكم. أبو عيسى معنا؟ طيب شيخنا، مسألة شعرة النبي صلى الله عليه وسلم،
لا يمكن لأحد أن يثبت يقينا أن هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أدخلوا فيها ما حصل الآن من التطور
الDNA.
ويمكن أن، وهذه ستدخلهم في متاهات كبيرة.
نعم.
ربما يقولون تعالوا نناقش شعرات من يزعمون أنهم من آل البيت، هل هم من آل البيت؟ يدخلون في متاهات كبيرة. نعم. نحن لا يهمنا هل هذه الشعرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بما يتعلق بشعر النبي، إنما أمرنا بما يتعلق بسيرته. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نعم. نهاكم عنه فانتهوا. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
وإن تطيعوه، وإن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، المراد به وإن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الشعرة، هب أنها يعني على جميع الحالات أو على يعني أكبر الاحتمالات أنها شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن يعني لو اجتمع أهل العلم لربما رأوا أن يبعدوا هذه الشعرة خشية من حصول فتن عظيمة.
نعم. صحيح.
نعم، تبعدهم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب عاد إلينا المتوكل. متوكل، السلام عليكم. متوكل.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل كلمنا من التليفون، الله يبارك فيك.
رمضان كريم.
أهلا بك. عليكم.
قصوم وتفطر على خير.
يا مرحبا.
الحلقة ما شاء الله، الحلقة ممتعة وسمحة وجميلة وسيرة طيبة وعطرة.
الله يسلمك.
الله يودنا كل يوم نسمع الكلام الطيب هذا.
إن شاء الله تسمع الكلام ده طول شهر رمضان بإذن الله.
أنت الجميل يا متوكل، أنت الجميل.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك.
يا متوكل.
طيب معنا رعد من الأحواز، السلام عليكم يا رعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله شيخ أسامة وحي الله أخينا شيخ خالد الخليوي.
الله يسلمك يحفظك، يا مرحبا.
حياكم الله. معاكم رعد الأحوازي من الأحواز المحتلة، شيعي مهتدي.
أهلا بك أخي رعد، تفضل.
حياكم الله ونشكركم شكرا جزيلا على هذه البرامج المفيدة الغيمة جدا جدا.
شكرا.
وأبشركم أننا في الأحواز لله الحمد والمنة مهتدون ونصلي التراويح
الحمد لله
اختداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه.
شكرا جزيلا لك يا رعد، الله يبارك فيك. الآن هل حبك أصفى للنبي صلى الله عليه وسلم أم قبل ذلك؟
إنكم على باطل وإننا كذب.
ها يا رعد، يا رعد
ذهب.
طيب شيخنا فاتح من الجزائر أشار إلى الطرح الدرامي نعم لبعض مسائل السيرة وما إلى ذلك.
يعني الحلقة عفوا البرنامج الذي أقمناه ولله الحمد والمنة في هذه المسحة الدرامية، لكن بعض الإخوة ظن من خلال مشاهدة البرومو أني أمثل
دور الشيخ مثل
أني أمثل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمثل الصحابة. لا لا لا، أنا فقط ما علي إلا أن ألبس هذه العمامة وكذلك هذه الجلابية التي أوحي فيها من خلالها بعمل درامي للمشاهد القديمة.
نعم.
وحتى العمامة الآن في السودان يلبسون العمامة، في الحجاز عندنا يلبسون العمامة، في دول العالم العربي والإسلامي
النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة.
أنا قصدي أنه في هذا الوقت ليس لباس شهرة.
نعم نعم.
ليس لباس شهرة. في باكستان وأفغانستان يلبسون العمامة. فقهر أنه أصحاب البدع والخرافات أو حتى أصحاب الأديان المحرفة الأخرى يظهرون بالعمل الدرامي الجميل الرائع المتقن مشاهد عن الأنبياء أو مشاهد عن الصحابة أو مشاهد عن التابعين بما يأخذون به قلوب الناس من خلال هذه المشاهد. فأنا عملت هذا العمل اليسير فقط، لكني أنا أحدث وأقول أنا أخوكم خالد أحدثكم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. ليس هناك فرق بين حلقاتي هذه والحلقات التي قبلها إلا أني لبست هذه الجلابية وهذه العمامة فقط.
نعم جزاكم الله خيرا. محمد من السعودية ومحمد من سوريا آخر اتصالين معنا. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنت بخير، والله هنينا وياكم بشهر رمضان الكريم.
اللهم أمين.
أنا الآن أدعو في آخر ساعة من ثلث من الليل، هل تسمعوني؟
نسمعك نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينصر ديننا.
آمين.
ينصر من نصر محمد عليه السلام وصحابته أجمعين.
اللهم أمين.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كل من أراد شك أو حقد على صحابتنا وعلى أئمتنا، أسأل الله العظيم ما يبلغها هذا الشهر.
آمين.
ويحرمها أجر كل صدقة وكل خير إذا كان في نفسه نفاق أو زور أو بهتان للصحابة رضي الله عنهم. إحنا على سنة محمد على الرسول والسلام، وإحنا ماشيين على أئمتنا وعلى شيوخنا الفاضل وعلى حكامنا.
جزاك الله خيرا أخي محمد، وأزد إلى دعوتك في كل ليلة أن يهدي الله سبحانه وتعالى بنا هؤلاء الذين ضلوا الطريق. لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها خير لك من حمر النعم. أخونا محمد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب، أهلا بك.
السؤال
تفضل يا محمد.
السؤال ويطهركم تطهيرا. نحن تشملنا هذه الآية وما هي الطريقة اللي نحن نصل للتطهير؟
على مدار 20 يوم إن شاء الله موضوعنا هذه الآية بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم. 20 يوم بإذن الله تعالى نبين ماذا يريد رب العالمين سبحانه وتعالى، مراد رب العالمين من هذه الآية بإذن الله، وما طرح حولها وما قالوه. لكن في النهاية هي حلقات روحانية أكثر منها حلقات ترد الشبهات. شكرا لك أخي الكريم. لكن شيخنا يعني قبل أن نختم هذا اللقاء الذي يعني لم أشعر بالوقت معكم، بارك الله فيكم،
الله البركة والنفع يا رب.
اللهم أمين. نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحلى أن تكون أول ليلة معه.
الحمد لله.
حق آل البيت علينا حتى نبين لأولئك الذين يظنون أننا لا نحب أهل البيت، ما الذي ينبغي على كل مسلم تجاه أهل البيت؟
يعني باختصار
صحيح.
نتعلم حق أهل البيت علينا ممن كرهتموهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أرقبوا آل محمد.
نعم.
واتقوا الله عز وجل فيهم، فإن صلتي بهم أعظم من صلتي
نعم، لأن أصل محمدا في قرابتي خير. نعم. أن أصل قرابتي. نعم.
عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينص على أنه ما تقدمت لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه للزواج من ابنته أم كلثوم إلا لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته.
نعم.
وما زال المسلمون عبر العصور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العهود، وآل البيت لهم المكانة العالية، وآل البيت لهم القدر العالي، وما زال الناس يقتدون بآل البيت. وقد ذكرت قبل قليل كم اسم علي في الدول الإسلامية السنية، كم اسم فاطمة في الدول الإسلامية السنية، كم هم الذين يترضون على علي كم هم الذين يتحدثون عن آل البيت. دعني من المؤلفات، أنا خطيب جامع، كم مرة تحدثت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كم مرة تحدثت عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كم مرة تحدثت عن المصاهرات العظيمة التي حصلت بين الصحابة وآل البيت.
المسلمون كم مرة في اليوم يصلون على آل البيت.
نعم،
في صلاتهم.
نعم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد.
نعم.
لو لم تصلي لأصبحت صلاتك ناقصة، وربما نعم. أحيانا تكون باطلة.
نعم.
نحن لا يمكن أن ننفك عن الوصايا الشرعية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع آل البيت والاحترامهم وتقديرهم ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحك الحقيقي، تعالوا ندرس من هو الذي يحب آل البيت بحق. أو تأتيني وتزعم أنك تحب آل البيت ثم ترفعهم منزلة تعلو بهم هذه المنزلة إلى
مقام رب العالمين،
إلى الصفات الإلهية.
نعم.
أنا لا يمكن أن أقبل منك هذه المحبة.
نعم.
بل يعني يا ليت شعري لو أحيا الله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف رأى أنكم تعطونه من المنزلة ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. هذه ليست محبة.
والله لو رأهم لحرقهم كما فعل.
نعم، كما فعل. نعم. بمن قالوا إنك
إله أنت الله. نعم.
نعم. إذن هذا ملخص ومختصر عن، والله لا نقول عن مآل البيت لنبين لهؤلاء، فلسنا محتاجين لا إلى شهادتهم ولا إلى مدحهم ولا إلى ثنائهم.
نعم.
لكن نقوله لبراءة أمام الله سبحانه وتعالى، وعلى هؤلاء أو ممن غرر بهم أن يصحوا مع أنفسهم وأن يقولوا إلى متى نحن يعني نعطيكم عقولنا. نعم، نستفيد منكم يا أيها المعممين، لكن يجب علينا أن نناقشكم، فهذا دين وسنقابل ربنا سبحانه. نعم. وتعالى، والله عز وجل أمرنا، الله سبحانه وتعالى سيرسل ملائكته في قبورنا ليسألونا من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المتردد فيقول ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت. فيجب عليك أن تبحث عن الدين الحق، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات الأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من سأل الله سبحانه وتعالى بصدق، إذا وجدت في نفسك ظلمة، وجدت في نفسك حيرة من هذا الدين الذي تتبعه، إلجأ إلى الله، قل يا ربي أنا بين يديك، أنت من أسمائك الهادي، وأنت من أسمائك المبين، وأنت من أسمائك الرحيم، فارحم ضعفي ودلني على الطريق الحق.
جزاكم الله عنا خيرا.
آمين.
شيخنا، شكر الله لك، كل عام وأنتم بخير.
وأنت
أدعو
بخير.
الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة في ميزان الحسنات، وأن لا يحرمك الأجر.
آمين.
وأن يجمعك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يا رب العالمين. آمين. يا رب.
شكر الله لك شيخنا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله
ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. البيت ويطهركم تطهيرا.